بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دواعي سروري في مثل هذه وفي مثل هذا اليوم أن ألتقي بالإخوة من مناطق شتى الذين جاءوا جزاهم الله خيرا لمثل هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. ما سنتكلم عنه في مثل هذا اللقاء المختصر هو موضوع في غاية الأهمية، وهو الكلام عن كون العلم سببا من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. وأهمية هذا الموضوع تأتي من أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا والفتن حوله تحيط به، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الدنيا وما فيها من الملذات. وأمام هذه الفتن كثيرا من القلوب لا تستطيع على الثبات، إما أن تزيغ بسبب حب المال فيكون ذلك سببا لضعف الدين، أو أن تزيغ بسبب الشبهات التي تطرأ على القلوب بسبب الاختلاف والفرق وغير ذلك. الذي يهمنا هنا، لن نتكلم نحن عن أسباب الثبات كلها لأن هذا الكلام يحتاج إلى مجالس طويلة، لكن حسبنا أن نتكلم عن أهمية العلم الشرعي في الثبات على دين الله تبارك وتعالى. نعم. ما أهمية الثبات في حياة المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله جل وعلا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك يعني قلبك. فالثبات في دين الله تبارك وتعالى هو غاية ما يطمع إليه المسلم في هذه الدنيا، وأهم ما ينبغي أن يحرص عليه. إذا استطاع الإنسان أن يبذل الأسباب التي تعينه على الثبات على دين الله، فحقق قول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد حقق الغاية العظيمة، الموت على الإسلام، يحيا على الإسلام والسنة ويموت على الإسلام والسنة. هذه غاية عظيمة. لماذا؟ لأن القلوب تتقلب وتتغير، يكون الإنسان في نشاط وفي حرص، ثم إذ بالأيام تمر عليه فيصير في ضعف، ويكون في قوة في الإيمان، ثم تأتي أيام وإذ به يضعف في الإيمان. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بعض الناس فقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك لا بد للإنسان دائما أن يكون داعيا لله تبارك وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن لم يثبت الله تبارك وتعالى قلبك لن يثبته أي شيء. وإن لم يوفقك الله جل وعلا أن تكون على الصراط المستقيم فليس هناك أحد قادر على أن يعينك على هذا الأمر. نعم. الناس على صنفين في باب العلم، الناس على صنفين: صنف انتفع بعلمه، وصنف لم ينتفع بعلمه. بماذا ينتفع الإنسان بعلمه؟ ينتفع الإنسان بعلمه في عدة أمور: في أمر العبادة لله تبارك وتعالى، في أمر معرفة حقوق الناس كبر الوالدين وصلة الرحم وحق الجار ونحو ذلك، وكذلك في حقه لنفسه. ومن الناس من لا ينتفع بالعلم، هؤلاء مثلهم كمن؟ كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما عملوا بها، أو كالحمار يحمل أسفارا، الذي يحمل في ظهره العلم لكن لا يعمل به. الله جل وعلا ضرب هذا المثل بالذي يتعلم ولا يعمل، الذي يتعلم ولا يعمل. الناس في جملة الحال، يعني في الجملة في باب العلم والعمل، على أربعة أقسام: من الناس من يتعلم ويعمل، وهذا أفضل الأقسام، يتعلم العلم الشرعي ويعمل به، يتعلم اليوم آية يعمل بها، يتعلم حديث يعمل به، فهذا حقق العمل بالعلم. وقد قال علي رضي الله عنه وأرضاه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، العلم نادى العمل، إن لم يجب العمل ذهب العلم، إن لم يكن هناك عمل بالعلم العلم يذهب. مثال ذلك: لو أن الإنسان حفظ ذكرا من أذكار الاستفتاح في الصلاة، حفظه اليوم علمه، لكن مرت عليه سنة لم يعمل به، ينساه يذهب. وهكذا في بقية الأمور والعبادات. الصنف الثاني الذي يعمل بغير علم، هذا يعمل بالجهل، وهل هذا العمل يتقبل منه؟ لا يتقبل منه، لأن الله جل وعلا أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا الرسل بالعلم، فلا يجوز للإنسان أن يعمل بجهل. الصنف الثالث الذي يعلم ولا يعمل، هذا عنده نشاط في العلم لكن عنده خمول وكسل في التطبيق، في العمل، في الصلاة، في الصيام، في البعد عن المحرمات،
في فعل الواجبات، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، ما شاء الله عنده علم لكن ليس عنده عمل. ماذا يفيده هذا العلم؟ هذا العلم حجة عليه، هذا العلم حجة عليه عند الله تبارك وتعالى. الرابع، الصنف الرابع، وهو أسوأ الأصناف، الثلاثة الأخيرة كلها سيئة لكن هذا أسوأها، وهو الذي لا يحرص على العلم ولا يحرص على العمل. حياة هذا كحياة البهائم، كما قال الله جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني بل هم أسوأ وأضل من الأنعام التي هي البهائم. نعم. لو قال قائل: أنا سأجتهد في أمر العبادة لله تبارك وتعالى، أليس هذا أفضل من العلم؟ قلنا له: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قدم العمل على العبادة. والله تبارك وتعالى من فضل العلم جعل أهله شاهدين على كلمة التوحيد، فقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم الذي يتعبد لله جل وعلا فقط ولا يحرص على العلم حتى ولو أصاب السنة في عبادته، فإن خيره قاصر على نفسه، فإن خيره قاصر على نفسه. وأما الذي يتعلم ويعمل ويدعو بهذا العلم فإن خيره متعد إلى غيره، فإن خيره متعد إلى غيره. ثم لا يقاس الإنسان أبدا بأنه على الحق بالمبالغة في التعبد، لا يقاس الإنسان على الحق إذا بكى أو كان بكاء، أو إذا طال قيامه في الليل، أو إذا كثر صيامه في النهار. هذا ليس مقياسا على الحق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وهم كلاب أهل النار قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني ترون قراءتهم عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين مع كثرة العبادات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت سجدة أحدهم كركبة بعير، ركبة البعير، البعير الجمل كامل، يعني سجدة أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. من هؤلاء؟ كلاب أهل النار. إذن المقياس في الحق هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة السنة، وموافقة السنة. لا يغتر الإنسان بأمر التعبد فإنه قد يتعبد لله جل وعلا بجهل. وإذا تعبد لله تبارك وتعالى بجهل ربما تعبد بالبدع. لما قال رجل لابن سيرين: يعذبني الله على ركعات أزيدها، يعني يزيد ركعات في الصلاة، قال له: يعذبني الله على ركعات أزيدها؟ قال له ابن المسيب: قال بل يعذبك على مخالفة السنة، بل يعذبك على مخالفة السنة. وأذكر قصة مختصرة هنا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعذرني الأخ أبو محمد. جاء ثلاثة من الصحابة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة، وقالوا: ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أقوم ولا أنام، أقوم الليل كامل. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد لله تبارك وتعالى فلا بد أن يتعلم السنة ويتعبد لله جل وعلا على وفق هذه السنة. ولذلك ما هما شرطا قبول العمل؟ أي عمل تتقرب به إلى الله له شرطان: الإخلاص لله، أن تكون مخلصا لله جل وعلا، وأن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أن تكون مخلصا لله وأن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب الإخلاص وقعت في الشرك أو في الرياء، وإذا ذهبت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في البدع والمحدثات. نعم، أختم هذه الكلمة بمسألتين. أما المسألة الأولى فإن الثبات لا يقاس على كثرة الناس، فالله جل وعلا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: ولكن أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون. الكثرة لا تدل على الحق أبدا. ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنبي يوم القيامة الذي أرسل إلى قومه ومعه الرهط، يعني ما بين الثلاثة إلى التسعة فقط الذين اتبعوه، ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، بذل جهده وقام بالدعوة إلى الله لكن لم يستجيبوا. هل هذا يدل على أن النبي هذا ليس على الحق؟ أبدا، هو على الحق لكن لم يستجب الناس. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يغرك كثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، يعني لا تغتر بكثرة الذين يهلكون، ولا يضرك قلة الناس الذين على الحق. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولما سئل عبد الله بن المبارك وهو من الأئمة قال لما سئل من الجماعة قال أبو حمزة السكري عالم من العلماء كان صاحب ثبات ودين. فهذا يدلنا على أن أمر الثبات لا يتعلق بكثرة الناس وإنما يتعلق بالحق وموافقة السنة. الأمر الأخير الذي أختم به حتى لا أطيل عليكم، لا بد أن نحرص على أسباب الثبات، وأسباب الثبات في جملتها ستة. أما الأمر الأول فالعلم، العلم الشرعي، طلب العلم، التفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثاني الدعاء، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو نبي، فينبغي علينا نحن أن نجتهد في الدعاء أن يثبتنا الله جل وعلا على هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، في الليل، في السجود، في أوقات الاستجابة، في حال نزول المطر وغير ذلك. الأمر الثالث الاستغفار، كثرة الاستغفار، فإنها من وسائل الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. الأمر الرابع الحرص على العبادات في أوقاتها ومع النوافل، خاصة الصلوات، صلاة الفجر في وقتها مع جماعة إذا كان هناك مسجد، ويحافظ على النوافل، فإن هذه من أعظم أسباب الثبات. ولذلك كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. الأمر الخامس التوبة إلى الله جل وعلا، إذا أذنبت ذنبا أحدث له توبة، إذا وقع منك ذنب أحدث له توبة. وهنا أنبه على أمر مهم، وهو أن كثيرا من الناس يتوبون فقط من فعل الحرام ولا يتوبون من التقصير في الواجب. إذا فعل شيء محرم نظر نظرا محرما تاب، أو إذا سب أو اغتاب، لكنه إذا فرط في واجب مثل الصلاة في وقتها أو نحو ذلك من الواجبات فإنه لا يتوب. ولذلك كان أمر الاستغفار والتوبة من ترك الواجب لهذا الأمر أعظم من التوبة من فعل المحرم. الأمر السادس والأخير كثرة القراءة في تراجم الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة، النظر في سيرهم، في طلبهم للعلم، في عباداتهم، في رحلتهم في سبيل العلم، في جهادهم في سبيل الله. عندما تقرأ مثل هذه القصص وهذه الدروس العظيمة جدا، لا شك أن هذا يكون من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.